أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 148. ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشك لما إذا كان الشك أثناء الوضوء لا يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتب أو قبله. تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى ذكرنا في المسألة السابقة مسألة 147 ذكرنا عدة نقاط. النقطة الثانية كانت هي ما إذا شك المكلف أثناء الوضوء قبل الفراغ منه أنه أتى بفعل من أفعال الوضوء أو لم يأتي به، كما إذا شك أنه مسح على رأسه أو لم يمسح على رأسه، فماذا يفعل؟ ذكرنا أنه ما دام في أثناء الوضوء ولم يفرغ منه فيلزمه الإتيان بالعضو المشكوك أو الجزء المشكوك، يعني يلزمه أن يمسح على رأسه. وقلنا السبب في ذلك هو أن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء، وإن كانت تجري في بقية الأبواب الفقهية، وسبب عدم جريانها هو وجود رواية يرويها زرارة عن الإمام صلوات الله عليه، وقرأنا نص تلك الرواية. الآن نعيد قراءة الرواية للاستشهاد بها في المقام. الرواية تقول: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء. الرواية صريحة، الإمام يقول له: إذا شككت أنك غسلت ذراعيك أو لم تغسلهما فأعد غسلهما ما دمت في حال الوضوء قبل أن تفرغ منه. وهذا ما ذكرناه. يلزم، قلنا، الإتيان بالجزء المشكوك بلا فرق بين أن تكون قد دخلت في الجزء اللاحق أو لم تدخل به. إذا شككت أنك لم تمسح على رأسك يلزمك أن تمسح على رأسك، سواء كان شكك بعد أن دخلت في مسح القدمين أو قبل الدخول في مسح القدمين. في الحالتين يلزمك أن تأتي بالجزء المشكوك. لماذا؟ لأن الرواية مطلقة. الإمام ماذا قال؟ قال له: فأعد عليهما. قال: إذا شككت أنك غسلت ذراعيك أو لا فأعد عليهما، وهذا مطلق. سواء أعد عليهما يعني يجب غسلهما، سواء دخلت في الجزء اللاحق أو لم تدخل في الجزء اللاحق. في الحالتين أنت يلزمك أن تأتي بالجزء المشكوك، يعني يلزمك أن تمسح على رأسك. النقطة الأولى ما ذكرناه آنفا، وين ذكرناه؟ في المسألة السابقة في النقطة الثانية، حيث ذكر في النقطة الثانية هكذا قال: وكذا لو شك في الإتيان بفعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، كانت هذه النقطة الثانية. هذا وكذا شنو؟ يعني يلزمه الإتيان به بذلك الجزء المشكوك، بذلك الذي يشك أنه أخل به، وبتعبيره العضو لغسل العضو أو مسحه، شك أنه غسل العضو أو مسحه. فماذا قال؟ قال: يلزم أن يأتي به ويراعي الترتيب والموالاة. هذا بلا فرق، أريد يكمل هذه تتمتها شنو؟ أنه بلا فرق يلزم أن يأتي به سواء دخل في الجزء اللاحق أو لم يدخل به. في الحالتين يلزمه أن يأتي بالجزء المشكوك. ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشك فيما إذا كان الشك أثناء الوضوء لا يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتب أو قبله. عندما تشك أنك مسحت على رأسك يلزمك أن تمسح على رأسك، سواء كان شكك قبل أن تمسح القدمين أم كان الشك بعد الدخول في مسح القدمين. هذه النقطة الثانية الأولى. النقطة الثانية، قلنا إذا شككت في جزء من أجزاء الوضوء يلزمك الإتيان به ما دمت في حال الوضوء ولم تفرغ عنه، بلا فرق بين أن يكون شكك بعد الدخول في الجزء اللاحق أو قبله. هذا يلزم الإتيان بالجزء المشكوك مختص بالشخص الذي يكون شكه شك طبيعي، شك متعارض. وأما كثير الشك فلا يجري عليه هذا الحكم. فكثير الشك إذا شك بأنه مسح على رأسه أو لا مثلا، فنقول له امضي في وضوءك، ابني على أنك مسحت على رأسك، ولا يجب عليك أن ترجع وتمسح رأسك. كثير الشك غير مشمول بهذا الحكم، يبني على صحة وضوئه ولا يعتني بشكه، مطلقا لا يعتني بشكه. لماذا استثني كثير الشك من هذه القاعدة؟ كثير الشك مستثنى لوجود روايات من قبيل ما روي عن محمد بن مسلم عن الإمام صلوات الله عليه قال: إذا كثر عليك السهم فامض في صلاتك، فإنه يوشك أن يدعك، إنما هو الشيطان. فهذه الرواية ظاهر قوله إنما هو، هذا الضمير هو على من؟ يعني كثرة الشك، إنما كثرة الشك من الشيطان، فهذا يرجع إلى كثرة الشك، فهي تدل على أن كثرة الشك هي من الشيطان، وطاعة الشيطان قبيحة ومذمومة، فالنتيجة أنه لا يجوز لك أن تطيع الشيطان، بل تمضي في عملك ولا تعتني بشكك، ولو اعتنيت لكان ذلك طاعة للشيطان، فعليه كثير الشك لا يعتني بشكه. وهذه الرواية وإن كانت واردة في الصلاة حيث موردها هو الصلاة، ولكن ما دام ظاهر عود الضمير إلى كثرة الشك فلا يفرق فيه بين أن تكون كثرة الشك في الصلاة أو في غيرها، إنما هو من الشيطان، إنما هو الشيطان، يعني إنما كثرة الشك من الشيطان. فإذا كانت كثرة الشك من الشيطان فهذا لا فرق فيه بين أن تكون كثرة الشك في الصلاة أو في غيرها، بالتالي هي من الشيطان على كل حال. فعليه لا تختص هذه الرواية بالصلاة، نعم موردها الصلاة ولكن المورد لا يخصص الوارد، فهي شاملة لكل كثرة شك أينما وقعت، وبالتالي فكثير الشك لا يعتني بشكه. النقطة الثانية، ولكنه يختص بغير كثير الشك. شنو ولكنه؟ قال لا يفرق فيه، يلزم الإتيان بالجزء المشكوك بلا فرق بين أن يكون قبل الدخول في الجزء اللاحق أو بعده، هذا في غير كثير الشك، ولكنه يختص بغير كثير الشك. وأما هو كثير الشك فلا يعتني بشكه، يعني يبني على أنه عمل صحيح. ما فإذا شك مثلا غسل ذراع لو ما غسله قل إن شاء الله غاسل، أمضي في وضوئك، فلا يعتني بشكه مطلقا. عشان مطلقا يعني سواء كان في أثناء الوضوء وقع الشك أم وقع الشك بعد الوضوء، وسواء كان شكه بعد الدخول في الجزء اللاحق أم كان قبل الدخول في الجزء اللاحق، مطلقا هو لا يعتني بشكه. مسألة 149، إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث. شخص نفترض أنه شك أنه على طهارة أو لا، وكانت الحالة السابقة هي الحدث فقلنا يستصحب بقاء الحدث، أو كانت الحالة السابقة مجهولة أيضا قلنا لابد أن يتطهر، فهو مأمور بالطهارة إما من جهة أن الحالة السابقة هي الحدث فيستصحب بقاء الحدث، أو من جهة أن الحالة السابقة مجهولة فمقتضى قاعدة الاشتغال كما تقدم أنه يلزمه الطهارة لأنها شرط في صحة الصلاة، فهو مأمور بالطهارة، مأمور بالوضوء إما للاستصحاب أو لقاعدة الاشتغال، ولكنه نسي ولم يتوضأ وصلى، وبعد الصلاة تذكر أنه لم يتوضأ، فهنا صلاته صحيحة أو باطلة؟ سمعت السيد يقول صلاته هي باطلة بحسب الظاهر، لأنه ظاهرا هو مأمور بالوضوء، ظاهرا مأمور بالوضوء، من الذي أمره بالوضوء؟ إما قاعدة الاستصحاب ثبت له على أنه محدث، أو قاعدة الاشتغال ثبت له أنه يلزمه تطهر، وكلا القاعدتين هو حكم ظاهري مو حكم واقعي. الاستصحاب والاشتغال ما يقول له أنت بالواقع محدث، هو ربما بالواقع متوضئ، لكنه شي يقول له؟ يقول له حسب الظاهر أنك محدث يلزمك الطهارة، فهي أحكام ظاهرية يسموها مو أحكام واقعية. هذه الأحكام الظاهرية هي تريد تكشف عن الواقع، قد تصيبه وقد لا تصيبه، ونحن لا نبني على مذهب التصويب، ما نقول أحكامنا الظاهرية جزما تصيب الواقع، لا، نقول هي بنسبة ما تحاول أن تكشف الواقع، هي ناظرة إلى الواقع، قد تصيبه وقد تخطئه، كل أحكامنا الظاهرية هي هالشكل. فما دام الاستصحاب وقاعدة الاشتغال حكمان ظاهريان، وقد أمراك بأن تتوضأ ولم تتوضأ، فبحسب الظاهر أنت صليت بلا وضوء، فإذا صلاتك باطلة ولكن بحسب الظاهر مو بالواقع، إذ ربما واقعا أنت متوضأ، وإذا كنت متوضأ صلاتك صحيحة، لكن كيف تعلم الواقع؟ أنت ما لك طريق إلى الواقع، ولهذا احنا نتعامل مع الظاهر، فإذا بحسب الظاهر يلزمك إعادة تلك الصلاة إذا كان داخل الوقت التفت، وإذا كان خارج الوقت يلزمك قضاؤها. مسألة 149، إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث، مو إلا بعد الحدث، هاي ذكر حالة، حالة اللي ذكرها شنو سمحت السيد؟ أنه أنت شككت متوضأ أو لا، حالتك السابقة كانت شنو؟ حدث، جزما أنت محدث، الآن شكيت متوضأ أو ما متوضأ، الاستصحاب شو يقول لك؟ يقول لك ما متوضأ، لازلت محدثا، تبني على الحدث، فيلزمك الوضوء، هاي حالة. حالة ثانية هم نفس النتيجة، أنه أنا شكيت توضيت لو ما توضيت، حالتك السابقة شنو؟ ما نعرفها مجهولة، لأن اثنين تقدم الحالة، فإذا الحالة السابقة مجهولة حكمك شنو؟ يلزمك التطهر الوضوء لقاعدة الاشتغال كما تقدم، فبالحالتين أنت يلزمك أن تتوضأ، وهذا حكم ظاهر من جهة الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال، اثنين هم نفس الحكم، وذكر حالة واحدة سمعت السيد، حالة الثانية هم تأتي من جهة الشك فيه بعد الحدث، أو من جهة شنو؟ أن الحالة السابقة مجهولة، فبالحالتين أنت مأمور بالوضوء، ولكنه نسي شكه وصلى، ما توضى نسى وصلى، يحكم ببطلان صلاته بحسب الظاهر مو بحسب الواقع، انقل ظاهرة صلاتك باطلة، فتجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت، والقضاء إن تذكر بعد الوقت. مسألة 150، إذا كان متوضئا وتوضأ للتجديد وصلى، شخص متوضئ ثم توضأ وضوء آخر على اسم وضوء تجديدي، هذا مستحب كما سيأتي، وتوضأ وضوء آخر لتجديد الطهارة فصار وضوءين، ثم صلى بعد أن توضأ الوضوء الثاني، صلى ثم تيقن بعد الصلاة أن أحد الوضوءين باطل. من جهة شنو؟ باطل من جهة أنه فاقد لبعض أجزائه أو شرائطه، مو من جهة أنه انتقض وقع ثم انتقض بحدث، لا مو كفرض المسألة. هو توضى وضوءين جزمان، حدثها ما صدر من عنده، ورمى صلى علم أن أحد الوضوءين باطل، شنو سبب البطلان؟ مو صدر منه حدث وأبطله، سبب البطلان علم أن أحد الوضوءين فاقد لبعض الشرائط، من قبيل أن أحد الوضوءين كان بماء مغسول، أحد الوضوءين فاتت فيه الموالاة أو الترتيب أو أي شرط من تلك الشرائط التي ذكرناها. فإذا علم أن أحد الوضوءين باطل من هذه الجهة لفقده بعض الأجزاء والشرائط، فحينئذ ماذا يبني؟ على أي شيء؟ هل يبني على صحة الصلاة أو يبني على بطلانها؟ هنا يحتمل أن الباطل هو الوضوء الأول، كما يحتمل أن الباطل هو الوضوء الثاني. إذا الوضوء الثاني هو باطل فالوضوء الأول صحيح، حدث ما صدر هيك فرضنا، وإذا الوضوء الأول باطل فالثاني صحيح. الثاني وضوء تجديدي، هنا يأتي هذا السؤال، أن الوضوء التجديدي يرفع الحدث أو لا يرفع الحدث؟ فإذا كان الوضوء التجديدي رافع للحدث فحين هذه المسألة واضحة، جزماً هو متطهر، غايته لا يعلم أن الطهارة بسبب الوضوء الأول أو الوضوء الثاني، يعني يرفع الحدث، هيك مبنى. فإذا بنينا على أن الوضوء التجديدي يرفع حدث، فالوضوء الأول يرفع حدث، الوضوء الثاني هو يرفع حدث، أحدهما باطل ماكو مشكلة، تعال الثاني شيكم
صحيح،
فهو جزما متطهر، غايته لا يعلم سبب الطهارة هل هي من الوضوء الأول أو من الوضوء الثاني، وهذا لا يؤثر. فإذا كان جزما متطهر إذا صلاته صحيح. أما إذا قلنا أن الوضوء التجديدي لا يرفع الحدث، فحينئذ إذا كان الوضوء الأول باطل فالوضوء الثاني حيث لا يرفع الحدث، إذن هو شنو؟
باطل.
إذن هو محدث.
ما
لا يقدم ولا يأخر هذا الوضوء الثاني. فإذا كان محدث
صلاة
باطل. أكو احتمال أن الثاني تجديدي هو الباطل والأول صحيح والأول يرفع حدث، ولكن هذا الاحتمال ما يفيدك شيء، لأنه أنت لابد أن تجزم بالطهارة حتى تحكم بصحة الصلاة. أما مجرد احتمال الطهارة هذا يكفي؟
لا
يكفي. سيدنا شنو مبناك أنت؟ سمعت السيد يبني على أن الوضوء التجديدي رافع للحدث كالوضوء الأول، فإذا الوضوء التجديدي رافع للحدث فسواء كان هو الباطل أم كان الأول باطل أنت جزما متوضأ، جزما أنت متطهر، غايته لا تعلم سبب الطهارة من الأول أو من الثاني، وهذا ما يأثر، المهم أنك متطهر، فإذا صلاتك صحيحة. إذا هذا بعد شو ترتب عليه؟ ترتب عليه أمر آخر، أنه هذا الآن أنت متطهر، يمكنك أن تدخل في عمل آخر غير هذه الصلاة أو لا يمكن؟ بل ما دام أنت متطهر بإمكانك أن تطوف بهذه الطهارة، بإمكانك أن تمس كتابة القرآن، أن تأتي بأي عمل مشروط بالطهارة. إذا كان متوضئا وتوضأ للتجديد وصلى، ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين. شنو سبب البطلان؟ مو أنه صدر حدث منه بعده، لا، سبب البطلان أنه فاقد للأجزاء أو الشرائط. هذا فرض المسألة. أما إذا فرضنا أكو حدث صدر، هذا بعد راح يصير مطلب آخر. زين. ولم يعلم أيهما يحكم بصحة صلاته. ليش؟ لأنه على كل حال هو متطهر، ولا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات. لا، مو بس هاي الصلاة يحكم بصحته، كل الأعمال المشروطة بالطهارة يمكنه أن يدخل بها، لأنه هو بالتالي متطهر. غايته لا يعلم أن الطهارة من الأول أو من الثاني، وهذا لا يفرق.